اسم الكتاب: الأمعاء. المؤلف: الدكتور كين هيتون. ترجمة: هنادي مزبودي. من إصدارات مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، بالاشتراك مع المجلة العربية. الطبعة الأولى 2013، عدد الصفحات 146. تعد اضطرابات الأمعاء أمرا شائعا، إذ يعاني معظم الناس من مشاكل ما في وظائف الأمعاء أو من البواسير أو من الاثنين معا في مرحلة ما من حياتهم. وجدير بالذكر أن شخصا واحدا من أصل 5 أشخاص يعاني من مشاكل ذات صلة بالأمعاء، كما يعاني شخص واحد من أصل 40 شخصا من سرطان الأمعاء. فالطعام الذي نتناوله وطريقة عيشنا وحياتنا يؤثران بشكل كبير على الأمعاء، وسنحاول في هذا الكتاب شرح كافة هذه المسائل لمساعدتك في الحفاظ على عمل أمعائك بشكل جيد، ولتقديم النصائح حول ما عليك القيام به في حال حصول مشاكل معك. دليل مقتضب حول الأمعاء: المعي الغليظ. يتألف المعي الغليظ من القولون والمستقيم وقناة الشرج. يبدأ القولون فوق الأربية اليمنى حيث يعرف بالأعور، الذي تنبثق منه الزائدة الدودية، وهو يتألف من عدة أجزاء. فالقولون الصاعد يرتفع حتى أسفل الأضلع إلى اليمين من الجذع، ثم يلتف إلى الجهة المقابلة ليصبح القولون المستعرض، ثم ينحني إلى الأسفل ليصبح القولون الهابط، ثم يشكل حلقة فيطلق عليها القولون الصيني. أقسام الأمعاء: ينتقل الطعام من المعدة عبر الأمعاء الدقيقة إلى الأمعاء الغليظة، فهي تتوجه إلى الأعلى عبر القولون الصاعد حيث تتخمر، ثم تعبر القولون المستعرض حيث يتم استخراج الماء والأملاح وتخزن في القولون الهابط والصيني، وتصل إلى المستقيم عبر قناة الشرج وتخرج من الشرج عند التغوط. بطانة الأمعاء: بين الجدار العضلي وداخل المعي ثمة بطانة بالغة الأهمية، ففي قناة الشرج تكون البطانة عبارة عن البشرة فقط، ولكن توجد تحتها كتل أو مواد إسفنجية طرية فيما يشبه الوسادات الشرجية. وأما في بقية الأمعاء فالبطانة عبارة عن غشاء مخاطي دقيق. وعلى هذه البطانة الهشة القيام بمهمة صعبة تتمثل في تشكيل حاجز ضد أشياء خطرة مثل البكتيريا والفيروسات، فيما تسمح بمرور أشياء جديدة إلى مجرى الدم مثل المياه والأملاح التي لا يتحمل الجسم أن يفقدها إذا أخرجها مع البراز. كيف تعمل عضلات الأمعاء؟ عندما ينكمش جدار الأمعاء ينقل معه المحتويات الموجودة في الداخل، وعندما تنكمش أجزاء قصيرة ثم تسترخي تنتقل المحتويات إلى الخلف والأمام. فإن كانت الانكماشات متتالية على شكل موجه على طول المعي تنتقل المحتويات نحو المستقيم، وتساهم معظم هذه التحركات في دفع المحتويات إلى الأمام والخلف، في الأرجح لزيادة تعرضها للغشاء المخاطي والقيام بأقصى امتصاص للمياه والأملاح. وفي كل حين تعبر موجة من الانكماشات حول كافة القولون وتدفع بمحتوياته نحو المستقيم، ويعرف ذلك بالتمعجات الضخمة التي تحصل خصوصا في وقت تناول الوجبات وتحديدا عند الفطور. حركة الأمعاء، ما هو الطبيعي؟ لم تكن الأمعاء الغليظة ومنتجاتها يوما مواضيع تلقى شعبية لدى الباحثين، لذا فالبيانات العلمية حولها لا تزال محدودة، ولكن بفضل الأبحاث الجديدة بتنا نعرف الأرقام التالية حول البريطانيين. يزعم معظم الناس أنهم يتغوطون مرة واحدة في اليوم، وحين يطلب منهم تسجيل كل مرة يقومون بها ذلك يظهر أن الدورة المنتظمة من 24 ساعة لا تتواجد إلا لدى 40% من الرجال و 33% من النساء، وعادة التغوط لمرتين موجودة لدى 7% من الأشخاص، وثلاث مرات في اليوم موجودة لدى 4%. لذا يتبين أن التغوط غير منتظم لدى معظم الناس، والأمر ينطبق بشكل خاص على النساء الشابات. فال10% من النساء و3% من الرجال لا يتغوطون إلا مرتين أو 3 مرات في الأسبوع، وواحدة من 100 امرأة لا تتغوط إلا مرة واحدة في الأسبوع وأحيانا أقل. ما الذي يؤثر في الأمعاء؟ الوقت في اليوم. تعد الساعة الأولى من بعد الاستيقاظ هي الساعة الأكثر أهمية بالنسبة إلى الأمعاء، فالنهوض من السرير يبعث برسالة تنبيه إلى عضلات القولون، فتبدأ بمجموعة من التحركات القوية تعرف بالتمعجات الضخمة تدفع بمحتوى القولون إلى المستقيم. إن تلبية الحاجة إلى التغوط هي العامل الأساسي المساهم في التمتع بعادة معوية منتظمة، ولذلك عليك تنظيم روتين صباحي يمكنك من تلبية تلك الحاجة. فتلبية الحاجة إلى التغوط بشكل منتظم يجعل تكرارها أكثر انتظاما. ولكن من شأن أي تغيير في مثل هذا النظام مثل السفر أن يقضي على الحاجة الروتينية إلى التغوط، ما قد يتسبب بحدوث الإمساك ليوم أو يومين. الأحاسيس: إن القولون على الأرجح هو العضو الأكثر تأثرا بالحالات النفسية والأحاسيس التي تنتاب الجسم، ويزيد القلق من سرعة انتقال محتوياته ما يؤدي إلى تراخي البراز، كما يمكن للضغط النفسي والمشاعر المكبوتة مثل الخوف والغضب أن يكون لهما آثار مختلفة، فهي تؤدي عند بعض الأشخاص إلى حركة أمعاء أقل تكرارا وبرازا أكثر تكتلا، ولكن قد يسبب ذلك عند الآخرين حدوث تحركات أكثر تكرارا وبرازا أكثر رخاوة. فوائد الألياف والنشاء: يقول العلماء إنه للمحافظة على الصحة يحتاج القولون إلى كثير من الكربوهيدرات المخمرة، ما يعني أن النظام الغذائي يجب أن يضم الكثير من النشاء الذي لا يسهل هضمه أو الكثير من الألياف. مصادر الألياف: تحتوي كافة أنواع الأطعمة من مصادر نباتية على الألياف، بشرط ألا تكون خضعت إلى معالجة صناعية شديدة. إن الحبوب هي المصدر الأفضل للألياف، بشرط ألا يزال عنها غشاؤها الخارجي. ولذا يمكن القول إن الأطعمة الغنية بالألياف هي الخبز المصنوع من حبوب القمح الكامل، وغيرها من الأصنعة المصنوعة من القمح الكامل، والجوز والبازلاء والفاصوليا والعدس. ما الخطأ الذي قد يحدث؟ الارتياح أم الخيبة؟ حين يسير كل شيء على ما يرام، يعتبر التغوط وظيفة جسدية تمنحك كثيرا من الراحة، فعند دخولك إلى المرحاض تتخلص من الانزعاج وتشعر بإحساس دافئ وبالارتياح. ولكن الواقع ربما يختلف، فقد أظهرت دراسة استقصائية حديثة أن أقل من نصف الرجال يتغوطون مرة أو مرتين في اليوم، في حين تقل النسبة إلى الثلث عند النساء. وقد تميزت هذه الدراسة في كتابة المشاركين مذكراتهم حول ما حصل معهم بعد أن أغلقوا باب المرحاض، وبعد مراجعة هذه المذكرات تم التوصل إلى عدة أمور. الجهد: من أبرز الاكتشافات أن كثيرا من حالات التغوط تبدأ ببذل نوع من الجهد، ففي نصف الحالات تقريبا كان الأشخاص مضطرين إلى قطع أنفاسهم والشد أو الدفع، كما أن اختتام التغوط لم يمنح كثيرا من الارتياح، فقد شعر عدد كبير من المشاركين أنهم لم يفرغوا أمعاءهم بشكل كامل. ما سبب شيوع المشاكل كثيرا؟ من المستغرب أن هذا الانطباع سائد لدى كثيرين، فلا يوجد وظيفة بدنية منتظمة، ربما ما عدا الحيض تسبب مثل هذه الصعوبة وهذا الانزعاج، فنحن مثلا نتنفس من دون أن نعي ذلك، ونأكل ونشرب تلقائيا وبسرور. إذن فلماذا التغوط مختلف؟ توجد عدة أسباب لذلك، ولا بد من فهمها جيدا لنفهم متلازمة القولون العصبي وغيرها من المشاكل الأقل إزعاجا. الإمساك ما هو؟ الإمساك كلمة يفهمها الجميع، ولكن يصعب تعريفها، والطريقة الأفضل لتعريفه أنه اجتماع أمرين: قلة كمية البراز التي تخرج من الجسم، وبطء انتقال محتويات الأمعاء. ما مدى شيوع الإمساك؟ إن الإمساك شائع عند النساء أكثر من الرجال، ويزداد وضع المرأة سوءا في أثناء الحمل أو قبل الدورة الشهرية، أي في الفترتين اللتين يرتفع فيهما مستوى الهرمون النسائي في مجرى الدم إلى أعلى معدل له، ويكاد الإمساك الحاد المستمر يكون غير موجود عند الرجال، ولكنه يصيب امرأة من أصل 200 امرأة على الأقل. ما هو الخطأ الذي قد يحدث؟ ينتج الإمساك بشكل أساسي عند بقاء البراز فترة طويلة في القولون، ففي خلال هذه الفترة الطويلة يستمر الجسم في امتصاص الماء منه، ما يجعله أكثر صلابة وجفافة ويصعب إخراجه، كما أنها قد تشق بطانة قناة الشرج، ما يسبب حدوث ألم ونزيف. نصائح لتفادي الإمساك: إن كنت مهيئا للإصابة بالإمساك فيمكنك أن تساعد نفسك عبر الوسائل التالية: أكثر من تناول الألياف والمواد الغذائية التي تحتوي على القمح، حاول اتباع روتين صباحي يومي، تناول الفطور، امنح أمعاءك الوقت الكافي لتتحرك في الصباح، لا تتجاهل الشعور بالحاجة إلى التغوط، فقد لا يعود هذا الشعور إلا بعد ساعات، تجنب الجفاف وأكثر من شرب المياه من خلال النهار، إن كان كرسي المرحاض مرتفعاً، جرب وضع قدميك على صندوق. إن كنت مسافراً، خذ معك بعض النخالة أو ملينات لزيادة الكتلة والحجم. ترافيبيا، فيبوجيل، جوزجيل، ريغولان. الإسهال ما هو؟ الإسهال يعني إخراج براز سائل مائي، كما يعني أيضاً عدم دخول المرحاض بشكل متكرر إلا في حال كان البراز سائلاً. كيفية التعامل مع أزمة إسهال؟ لا داعي للقلق من إخراج براز مائي مرة واحدة فقط. فنوبة الإسهال تعني خروج مثل هذا النوع من البراز السائل بشكل متكرر، ولحسن الحظ تزول معظم النوبات وحدها، وهي تزول بشكل أسرع إذا تمددت. فلا تجهد نفسك وتجنب تناول الطعام الصلب لبضع ساعات أو ليوم أو يومين. فإن لم تخف الأزمة خلال ساعات، فيستحسن أن تتناول دواء مضاد للإسهال مثل لوبيراميد، جيوكالم، أريت، ولكن احرص على الإكثار من السوائل كي لا تصاب بالجفاف. الإسهال المتكرر وكيفية التعامل معه. غالبا ما يكون الإسهال الذي يظهر ثم يزول ناتجا عن متلازمة القولون العصبي، فالأمعاء التي تتمتع بصحة جيدة تسرع أحيانا عملية انتقال المحتويات في داخلها. لماذا؟ ثم عدة أسباب لذلك، ولكن أبرزها هو الإجهاد النفسي أو التوتر. فكثيرون يصابون بالإسهال قبل الامتحانات أو قبل إجراء مقابلة عمل أو أي نوع آخر من التحديات، كما من شأن الإفراط في تناول الطعام أو تناول الطعام غير الملائم أن يعجل في انتقال محتويات المعي. ولا تشكل الإصابة لفترة قصيرة بالإسهال خطرا على الصحة، غير أن الإسهال المستمر مسألة مختلفة تتطلب استشارة الطبيب. أما إن كنت تعاني من نوبات إسهال ولا يبدو أن السبب هو تناول نوع محدد من الطعام أو الشراب، فرقب نفسك لتعرف ما إذا كانت تترافق هذه النوبات مع فترات تواجه فيها توترا نفسيا. فإن ثبت ذلك فعليك التوصل إلى طريقة لتتعامل مع الضغوط بشكل أفضل. متلازمة القولون العصبي ما هي؟ هذا الاسم الذي يطلقه الأطباء إلى الحالة التي تتمثل بحدوث اضطراب في الأمعاء على الرغم من عدم وجود مرض ظاهر يشرح سببه. كيف يحصل ذلك؟ تعد الاضطرابات المعوية قصيرة المدى شائعة جدا، إلى درجة أنها تشكل جزءا من الحياة اليومية لدى معظم البشر، وتستمر الأمعاء لدى بعض الأشخاص في الاضطراب بعد وقت طويل من زوال السبب الرئيس لذلك. فإن حاول هؤلاء الأشخاص قصد الطبيب فسيخبرهم على الأرجح أنهم مصابون بمتلازمة القولون العصبي. ولكن ما جرى أن المعي أصبح حساسا أكثر من اللزوم، ويعزى ذلك إلى مسبب رئيس سبب له الإزعاج، أو أن ذلك حدث نتيجة ردة فعل نفسية تجاه ذلك الإزعاج. كيف أتأكد من أن الأمر ليس خطيرا؟ يخشى كثيرون ممن يقصدون الطبيب بسبب معاناتهم من مشكلة في الأمعاء من أن يكونوا يعانون من أمر خطر مثل السرطان أو التهاب غشاء القولون أو القرحة أو الإيدز، ولكن هذا الخوف ليس في محله. فخصائص متلازمة القولون العصبي تظهر أنها مشكلة وظيفية وليست نتاجا عن مرض خطر. عادة تظهر الأعراض وتزول خلال ساعات أو أيام. يتغير نوع أعراض متلازمة القولون العصبي من وقت إلى آخر. يحمل الألم المرافق للمتلازمة إشارات تدل على أنه صادر من المعي. يلاحظ بعض المصابين بمتلازمة القولون العصبي أنهم مضطرون إلى التبول أكثر من مرة. تصبح المرارة والمعدة لدى المصابين بمتلازمة المعي المتهيج أكثر تحسسا، فيشعرون بالتخمة والشبع حين يتناولون وجبة عادية، أو يصابون بالقرحة بعد تناول طعام أو شراب لم يكن يسبب لهم مشاكل في السابق. إحداث تغيير في نمط الحياة. يستفيد الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي من إحداث تغييرات في أسلوب الحياة تساعدهم على الاسترخاء والتأقلم بشكل أفضل مع ضغوط الحياة، كما يمكن لممارسة التمارين الرياضية بانتظام أن تساعد كثيرين، أما البعض الآخر فيحتاج إلى وقت للاسترخاء. الدماغ والأمعاء شبكة من التفاعلات. كيف يؤثر الدماغ في الأمعاء؟ يتركز تأثير المشاعر على الجسم بشكل خاص على الأعضاء الخارجة عن سيطرتنا، وبالطبع فإن الأمعاء تنتمي إلى هذه الفئة. لقد أظهرت الدراسات التي أجريت على متطوعين باستخدام المنظار والبالون وتجهيزات قياس الضغط أن الخوف قد يشل عمل الأمعاء السفلي، والغضب يدفعها للعمل بنشاط بالغ. كيف يسبب الكرب العقلي أعراضا معوية؟ إن منظومات الجسم الحاسوبية المسؤولة عن تلقي الإشارات من الأمعاء وتحليلها وإبلاغ الأمعاء ما عليها فعله معقدة جدا وغير مفهومة بشكل كامل، فينزعج الدماغ المسؤول عن تسجيل جميع الأحاسيس بما فيها تلك القادمة من الأمعاء لعدم تمكنه من التحكم بما يحدث في الأمعاء، فعليه العمل من خلال جهاز عصبي آخر يلتف حول المعي يعرف بالجهاز العصبي المعوي. لا يحتاج الجهاز العصبي المعوي إلى أي مساعدة من الأعلى ليتحكم بالأمعاء، وفي الواقع فهو يعمل بشكل أكثر سلاسة إذا ترك لينشط وحده. تجعل الإشارات والرسائل القادمة من الدماغ جهاز الأعصاب المعوي أكثر حساسية، فيتفاعل مع المحفزات البسيطة كما لو أنها أحداث كبرى. التحكم العصبي بحركة الأمعاء. يتمتع الجهاز الهضمي بجهاز عصبي خاص به يعرف بالجهاز العصبي المعوي، فنحن لا يمكننا التأثير في أمعائنا بشكل واع، ولكن المشاعر قد تؤدي إلى اضطراب الجهاز، وتأثير ذلك قد يكون طويل الأمد. النزف من الشرج. من أين يأتي الدم؟ يأتي الدم من قناة الشرج، ويوجد سببان شائعان لذلك. فإن شعرت بألم في الشرج في أثناء التغوط أو بعده مباشرة، فيكون الدم على الأرجح آتيا من شق صغير أو تمزق في بطانة قناة الشرج، ويحصل ذلك عادة حين يكون البراز كبيرا وصلبا. وإن لم تكن تشعر بألم فعلى الأرجح أن يكون الدم قادما من البواسير. البواسير هي وسادات شرجية دفعت إلى الأسفل نحو قناة الشرج، وهي عبارة عن كتلة طرية هشة تتضرر بسهولة لدى مرور براز فوقها. أنواع البواسير: يمكن أن تكون داخلية أو خارجية، وتتكون البواسير الداخلية في قناة الشرج، فيما تتكون الخارجية في الطرف الخارجي من الشرج وقد تكون مرئية، وتنتج البواسير عن الشد لإخراج البراز، لذا فهي أكثر شيوعا لدى الأشخاص المصابين بالإمساك أو الذين يستمرون بالشد لأن الشرج متهيج. وتزول البواسير عادة عند الشفاء من الإمساك أو عند توقف الشد، وأما البواسير الكبيرة فتحتاج إلى العلاج من قبل جراح. متى يكون النزيف خطيرا؟ يكون المرض لدى أقلية من الناس ناتجا عن مرض في الأبعاء في مكان أعلى من الشرج. السبب الأكثر شيوعا هو سرطان الأمعاء أو سرطان أسفل القولون، ولكن قد ينتج النزيف أيضا عن أورام حميدة أو عن التهاب المستقيم، ويمكن اكتشاف جميع هذه الإصابات عبر الفحص الطبي، وقد تمكن الطب الحديث من معالجتها، ويكون العلاج أكثر نجاعة إن تم البدء به بعد وقت قصير من ظهور الأعراض. مشاكل المسافرين: هل المعاناة حتمية؟ تغير حركة الأمعاء يكاد يكون حتميا عند السفر، خصوصا مع استخدام وسائل النقل المتطورة عالية السرعة. وأما المشكلة الأكثر شيوعا فهي الإسهال، ولكن أعتقد أن الإمساك هو أكثر شيوعا. الإمساك: لم يجر قط تحقيق حول هذه المسألة، ولكن كثيرين يقولون إنهم لا يتغوطون لعدة أيام حين يبتعدون عن المنزل، ويوجد عدة أسباب لذلك. الابتعاد عن المنزل يعني تغير الروتين الصباحي. توجد أسباب تمنعك من تلبية الحاجة إلى التغوط: المراحيض غير مألوفة أو يصعب إيجادها عند اجتياز مسافات طويلة ومناطق زمنية في أثناء السفر، وقد تضطرب الساعة البيولوجية عند كثير من الأشخاص. تغير النظام الغذائي مما يعني للكثيرين نقص كمية الألياف المستهلكة. لا يمكن تفادي هذه الأمور، ولكن ثمة أشياء يمكنك القيام بها لتفادي الإمساك عند السفر. اختر مقعدا منعزلا على الطائرة لتتمكن من دخول المرحاض من دون أن يلحظك أحد. تجنب الجلوس من دون القيام بأي حركة لساعات طويلة. حين تشعر بحاجة إلى التغوط فاحرص على تلبيتها بأسرع وقت ممكن. الإسهال: ما الذي يسبب إسهال المسافرين؟ تنتج معظم الحالات عن حدوث التهاب في المعدة بسبب فيروس أو بكتيريا، مثل بكتيريا الإشريكية القولونية. وأما الأمراض الأكثر سوءا فقد تحدث عن الإصابة بالسلمونيلا أو الشيجيلا، ويلتقط المصابون هذه العدوى من الأطعمة أو المشروبات التي أمسكها قبلهم شخص لم يغسل يديه جيدا، أو بسبب تلوث المياه بعد اختلاطها بمياه الصرف الصحي. ولذلك ننصحك بشرب الماء المغلي أو الماء من الزجاجات المغلقة أو الماء المعقم، وتفادي المثلجات والفاكهة والسلطة. الديدان: السرامية الدودية. يصاب الأطفال في بعض الأحيان بالدود، ويعزى ذلك على الأرجح إلى قلة نظافة، وتعرف هذه الديدان بالسرامية الدودية، وتظهر على سطح البراز على شكل خيوط صغيرة بيضاء، وهي غير مؤذية، ولكن قد تسبب الدودة الأنثى حكة مزعجة للبعض. وتعود الإصابة بالديدان إن حك الشخص مؤخرته ووضع إصبعه الملوث في فمه أو لمس الطعام من دون غسل يديه. أنواع أخرى من الديدان: في كثير من الدول النامية تظهر أنواع أخرى من الديدان تصيب نسبة كبيرة من السكان، وقد يسبب بعضها كثيرا من الضعف وفقر الدم. الدودة الشصية والشراطيات، وغالبا ما لا تظهر هذه الديدان في البراز، وتحتاج إلى إجراء فحوص خاصة لاكتشاف وجودها، ولكن لحسن الحظ تسهل معالجتها.